بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. فرض الله ورسوله على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء، ومن جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا وكسلا حكم بكفره، وجرى عليه ما جرى على المرتدين. وللصلاة شروط تتقدمها، وهي الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة، والطهارة من الحدث، ودخول الوقت، واستقبال القبلة إلا عند الضرورة أو النافلة في السفر، فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها. ومن شروط الصلاة ستر العورة، الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة الحرة البالغة تستر جميع بدنها إلا وجهها. ومن شروطها النية، فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتبة، فإن كان النفل مطلقا غير معين كفاهنية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واجعل أعمالنا صالحة حافة لوجهك الكريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الفقهاء رحمهم الله يبتدئون كتبهم بالصلاة، لكن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلذلك يبدأون بها كتاب الطهارة من أول كتاب إلى هذا، كله في الطهارة وما يتعلق بها من الوضوء والغسل والتيمم ومشرف الفين وإزالة النجاسة ثم إلى ذلك، كل هذا طهارة حتى ينتهي إلى كتاب الصلاة. والصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، رواها الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة في السماء بدون واسطة جبريل أو غيره من الملائكة. وذكر المؤلف رحمه الله شروط الصلاة، وأنها تجب على كل واحد من الأمة إلا الحائض والنفساء، وأن من جحد وجوبها كفر، وخلا من تركها تهاونا وكسلا وحكم بكفره أيضا. وذكر شروطها: ودخول الوقت، استقبال القبلة إلا في النافلة وعند الضرورة، ذكر ستر العورة ونوعها: عورة الرجل، عورة المرأة، ذلك. ومن شروطها النية هي أيضا، يعني الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا. كل هذا ذكره باختصار رحمه الله. والصلاة في دخول وقتها بالنسبة إلى الأداء والقضاء، الصلوات 4 أنواع أو 5: صلاة تفعل أداء وقضاء، الأداء اللي في الوقت والقضاء اللي بعد خروج الوقت، نوع من الصلوات يصلى أداء ويصلى قضاء، ونوع من الصلوات يصلى أداء لا قضاء ما يقضى، ونوع منها بالعكس يصلى قضاء لا أداء، ونوع منها يصلى ولا تؤثر صلاته بأنها أداء ولا قضاء. ونوع منها يصلى أداء إذا خرج وقتها لا تقضى إلا بمثل وقتها من غد. فهذه خمسة أنواع. الأول الذي قلنا أنه يفعل أداء وقضاء الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إن صلاها الإنسان في وقتها سمي أداء، وإن خرج وقتها وصلاها قلنا هذا قضاء، ولا يحل له أن يؤخرها وقتها إلا لعذر نحو ذلك. وأما الصلاة التي تفعل أداء لا قضاء فهذه صلاة الجمعة، إن أدرك وقتها صلاها أداء، وإن خرج وقتها ما تقضى، وإنما يصلى بدلها الظهر. وأما الصلاة التي تفعل قضاء لا أداء فذلك مثل صلاة الحائض، إذا دخل عليها الوقت ولم تصلي ما أمكنها تصليها أداء حتى تطهر وتقضيها فتوصل بأنها قضاء. وأما الصلاة التي لا توصف بأنها أداء ولا قضاء فهذه النوافل المطلقة اللي ما لها وقت ولا غير، إذا صلى ركعتين نقول هذه لا أداء ولا قضاء لأن ما لها وقت معين. وأما الصلاة التي لا تقضى إلا في مثل وقتها، صلاة العيد إذا خرج إلى زالت الشمس من يوم العيد وهم ما صلوا ما يقضونها إلا في مثل وقتها من الغد، فلا تقضى مثلا في الظهر ولا في العصر ولا في الليل. فهذه من أحكام الوقت. نعم.
السلام عليكم. باب صفة الصلاة المشتملة على الأركان والواجبات والسنن. ينبغي للمصلي أن يجتهد فيصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكما أرشد أمته إلى ذلك، وذلك أنه إذا قام إلى الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ورفع يديه إلى حبل من كبيه ويضع يده اليمنى على اليسرى ويجعلهما فوق سرته أو تحتها أو على صدره وينظر موضع سجوده ثم يستفتح ويتعود سرا ويقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة أو بعض سورة، يطيل في صلاة الفجر ويخفف في المغرب ويتوسط في بقيتها، ثم يرفع يديه حذو منكبيه ويكبر للركوع فيضع يديه المفرجتين إلى صابع على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ثم يقول سبحان ربي العظيم يكررها، وإن قالها مرة واحدة أجزات، ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إن كان إماما أو منفردا، وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويقول الجميع ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند الرفع من الركوع، وهكذا في كل ركعة يرفعهما عند الركوع وعند الرفع منه، ثم يهوي ساجدا على سبعة أعضائه: وجهه مع أنفه وكفيه وركبتيه وأطراف قدميه، ويقول سبحان ربي الأعلى يكررها، ثم يجلس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، وجميع جلسات الصلاة يفترش هذا الافتراش إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى واليمنى على حالها منصوبة ويقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كالأولى إلا أنه لا يكبر فيها للإحرام ولا يستفتح ولا يستعيد فإذا جلس للتشهد قال التحيات لله إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقوم إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وحدها ثم يجلس للتشهد الأخير ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ويدعو في آخر صلاته بما أحب من خير الدنيا والآخرة فهذه الصفة الكاملة للصلاة.
رحمه الله. قال رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة ذكر الصلاة التي يجتمع فيها الشروط والأركان والواجبات والسنن وتخليل من المكروهات والمبطلات هذه أحكام متعددة يروى عن الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول إذا صلى الإنسان ركعتين جمع فيهما كل ما شرع في ذلك وتخلى عن كل ما منع من ذلك فيجتمع له في هاتين الركعتين 500 حكم 500 حكم ما بين أركان وواجبات وشروط وسنن واجتناب المكروهات والمبطلات ونحو ذلك. والمؤلف رحمه الله جمع فيها الصلاة المشتملة على الأركان والواجبات والسنن والشروط من باب ذلك. قال ينبغي المصلي أن يجتهد فيصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأهم ذلك كله الإخلاص الإخلاص أن لا يكون في قلبه شيء ولو أقل قليل الند والإخلاص ثم أيضا استحضار أنه قائم هذا المقام الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فيصلي كما أرسل أمته إذا قام إلى الصلاة كبر تكبيرة الإحرام هذا ركن التكبيرات في الصلاة 4 أنواع التكبيرات في الصلاة 4 أنواع تكبيرة ركن وتكبيرة واجب وتكبيرة سنة وتكبيرة جائزة. فأما الركن فهي تكبيرة الإحرام وأما الواجب فجميع تكبيرات الانتقال للركوع أو السجود أو الجلوس ونحو ذلك. وأما السنة فإذا أدرك المسبوق إمامه راكعا فإنه يشرع له أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يكبر تكبيرة للركوع وهذه سنة إن فعلها أتى أثيب وإن تركها فلا حرج سنة لا يبرك ولا واجب. وأما التكبيرة الجائزة اللي ما هي سنة ولا ركن ولا واجب فإذا أدركه ساجدا أو جالسا أو قائما بعد الركوع إذا المأموم أدرك الإمام بعد أن رفع من الركوع أو وهو ساجد أو وهو جالس للتشهد أو جالس للسجدتين، فإنه في هذه الحالة يجلس بدون تكبير، وإن كبر فلا حرج جائزة لا يبقى واجبة ولا مسنونة ولا ركوع. فصارت التكبيرات أربع تكبيرات الأربع. قال ويرفع يديه إلى حل منكبين، حل رفع اليدين في أربعة مواضع من الصلاة. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع في كل ركعة، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع في كل ركعة، الموضع الرابع إذا قام من التشهد الأول في كل صلاة فيها تشهدان مثل الرباعية أو الثلاثية. فصار الرفع في أربعة مواضع. قال ويضع يده اليمنى على اليسرى ويجعلهما فوق صرته أو تحتها أو على صدره، وهذه أولى وأصح لحديث العمري الساعدي. وينظر موضع سجوده، نظره إلى موضع سجوده هذا هو السنة، إلا في موضعين. الموضع الأول قالوا إذا كان في الحرم ينظر إلى الكعبة فإنه ينظر إليها، لأن النظر إليها عبادة. وقال بعضهم إن موضع نظره إلى موضع سجوده أولى، لأنه إذا رفع بصره إلى الكعبة سوف ينظر إلى ما بينه وبينها من المعرفين والجالسين والمصلين ونحو ذلك. وأيضا موضع آخر إذا جلس للتشهد ورفع إصبعه، يقولون يسن له أن ينظر إلى إصبعه في التشهد. قال ثم يستفتح لأي نوع استفتاح كان، أنواع الاستفتاح ورد فيها ستة أنواع أو سبعة. الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مؤلف مختصر، بعضها خاص بصلاة الليل وبعضها من فرائض. والإمام أحمد رحمه الله اختار هذا الذي يستعمله الناس، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. قالوا لأنه ورد في الحديث أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا أضيف إلى استفتاح تكبيرة الإحرام صار تكبيرة الإحرام واستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فأيما استفتاح لستفتح به أجزأه. قال ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه اختلف العلماء فيها، منهم من يقول إنها آية من الفاتحة، وبهذا قال الشافعي وغيره، ولهذا يقرؤونها مع الفاتحة جهرا في الجهلية. ومنهم من يقول إنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها، ولكنها نزلت فصلا بين السور، فما كان صلى الله عليه وسلم يعرف كتاب السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول إنها آية من كل سورة، فتكون يعني سورة القرآن 114 سورة، فتكون في هذا الحال 114 آية. ومنهم من يقول إنها آية واحدة مكررة أمام كل سورة إلا سورة التوبة فإنها يجب فيها. قال ثم يسر ثم يقرأ الفاتحة. الفاتحة أهم ما يقرأ في القرآن، لا بد أن يتقيد فيها، فيها 11 تشديدة فيتساهل فيها، يؤدي حقوقها، يخرج الحروف من مخارجها، يراعي فيها الإدغام والإبهار والإقلاب والإخفاء والمدود ونحو ذلك، ويقرأ بعدها سورة أو بعض سورة جائز. يطيل في صلاة الفجر، ويخطف في صلاة المغرب، ويتوسط في بقيتها. قالوا الصحابة رضي الله عنهم حجبوا القرآن أحجاب، كل ليلة يقرأوا الحج ويختمون القرآن في 7 أيام. سأل بعضهم قال نختم، قال ثلاث، البقرة وآل عمران، هي أولا ثلاث ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثلاث و5 و7 و9 و11 و13 يبقى المفصل هو السابع. المفصل أوله قال وآخره الناس، وطواله من قاف إلى عمة، وأوسطه من عمة إلى والضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر الناس. يقرأ في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وربما قرأ في المغرب من طواله، قرأ مرة في الطور، قرأ مرة في الأعراف، فقرأ غيرها من الطوال. قال ثم يرفع يديه حذو من كفيه، هذا هو الرفع الثاني، ويكبر للركوع، فيضع يديه مفرجتي الأصابع، يعني يكون معلوم أن أعضاء المصلي كل عضو له عبادة، كل عضو له عبادة، الرجلين لهما عبادة، واليدين لهما عبادة، والعينين لهما عبادة، والظهر له عبادة، والركبتين لهما عبادة، وأصابع الرجلين لهما عبادة، كل واحدة لها عبادة خاصة تخص بها. ففي الركوع اليدين مفرجة حتى يتمكن من قبض ركبتيه لئلا يسقط أو تزل راحته عن ركبتيه فيسقط، لا سيما إذا كان ثقيل أو نحو ذلك. قال مفرجة الأصابع. وأما بقية الصلاة فالأصابع تكون مذمومة، ما تكون مفرجة، عند السجود مذمومة، عند القيام مذمومة، عند التشهد لها حكم آخر، يعني يعقد الخنصر مع البنصر ويشير بالشبابة وإلى آخره. قال ويجعل رأسه حيال وحده، هذا فعل. ثم يقول سبحان ربي العظيم، لاحظ أن العظيم عند الركوع والأعلى عند السجود. وهذه المناسبة لما تعظيم الركوع الحناء التعظيم لله تبارك وتعالى، والسجود لما كان الإنسان تذكر هبوط رأسه ووجهه إلى أسفل ما يكون في الأرض، تذكر علو الله تبارك وتعالى سبحان ربي العظيم. ولهذا في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون ربه عند سجوده وإخباته وتواضعه لله تبارك وتعالى. قال يكررها ويقالها مرة أجزأت ثم يرفع رأسه من الركوع ويرفع يديه حينئذ أيضا ويقول سبحانه ويقول سمع الله لمن حمده. إيش معنى سمع؟ الله تبارك وتعالى يسمع من حمده ومن لم يحمده. هذا سماع استجابة، سماع استجابة. قال إن ربي سميع الدعاء يستجيب الدعاء. ربنا ولك الحمد، يجوز ربنا ولك الحمد، ويجوز ربنا لك الحمد، فيجوز اللهم ربنا ولك الحمد جائز، وإن كان إماما أو منفردا. فإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد حمد، وصفه وصفه بكونه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وإن زاد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذو الجد ذوك الجد. ويقول الجميع ربنا ولك الحمد. فالتسميع والتحميد من واجبات الصلاة. قال ربنا ولك الحمد ثم قال ويرفع يديه إلى حي منكبيه عند رفع الركوع. وهكذا في كل رفعة يرفعهما عند الركوع عند الرفع منه. ثم يهوي ساجدا على سبعة أعضاء. هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود، لا يبرك أحدكم بروك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث لا يبرك أحدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا إن هذا الحديث انقلب على أبي هريرة لأن البعير يضع يديه قبل ركبتيه، والنبي يقول لا يبلغ أحدهم ركبة البعير. منهم من أخذ بالظاهر هذا واستمسوا تأويل أهل الحديث وقالوا إن البعير ركبته بيديه، ومنهم من قال ذلك. والصواب الذي صح ابن القيم شيخ الإسلام على أنه يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الذي يخالف بروق البعير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة الحيوانات في الصلاة، فنهى عن بروق كبروق البعير، والكفاة كالكفاة الثعلب، وناقل كناقل الغراب، وبسط اليدين على الأرض كما يبسط السبع، وإقعاء كإقعاء السبع، ورفع اليدين عند السلام كالنا بخير شمس. فهو صلى الله عليه وسلم سبعة مواضع ما فيها مشابهة سبع حيوانات. قال رحمه الله على سبعة أعضاء: وجهه مع أنفه هذا واحد، وكفيه هذه ثلاثة، وركبتيه هذه خمسة، وأطراف قدميه هذه سبعة. فيقول سبحان ربي الأعلى يكررها. ثم يجلس بين سجدتيه مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، ويخرجها إلى يمينه. وجميع جلسات الصلاة يفترش هذه الفراش إلا في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى واليمنى على حالها مرفوضة. وبهذا يكون الجلوس في الصلاة أنواع: نوع افتراش، ونوع تورك، ونوع ثالث وهو التربع. إذا كان يريد أن يصلي جالسا، إن كان نافلة جالس ولو غير عذر، وإن كان فريضة ما يصح الصلاة جالسا إلا لعذر. إذا صلى جالسا يتربع في محل القيام، فرقا بينه وبين الجلوس التشهد. الجلوس التشهد تورك، والجلوس عن قيام تربع. قال: ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني. ثم الثانية الأولى ثم يقوم للركعة الثانية ويصليها كالأولى. تقدم أن قلنا أنه يرفع يديه في هذا القيام. قال: إلا أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام، ولا يستفتح، ولا يستعيد. هكذا قال المؤلف. فأما تكبيرة الإحرام والاستفتاح فهذا مسلم، فأما الاستعاذة ففيها خلاف بين العلماء. الصحيح من ذلك ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه يستعيد في كل ركعة. ومأخذ الخلاف: هل القراءة في الصلاة كلها شيء واحد في الركعات الأربع يكفي فيها التعوذ الأول، أو أن كل ركعة لها صلاة مستقلة تحتاج إلى استعادة؟ فالإنسان محتاج إلى الاستعادة من الشيطان في كل لحظة وفي كل أوان. الصواب أنه يستعيد في كل ركعة، ابتداء بالركعة الثانية والثالثة والرابعة. وبهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال في الإنصاف أنه أصح وأن أدل عليه. قال: إذا جئت للتشهد قال التحيات لله إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله. التشهد أيضا ورد فيه أنواع: تشهد ابن مسعود وتشهد غيره. أي نوع من أنواع التشهد يعني أتى به كفى به. ثم إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وحده فقط، ثم يصل التشهد الأخير ويصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ركن. وتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ويدعو في آخر صلاته بما أحب وخير الدنيا والآخرة. فهذه الصفة الكاملة للصلاة، والله أعلم. نعم.
والأركان منها الركوع والسجود والرفع منهما والقيام والقعود والطمأنينة فيها كلها وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمتان والواجبات التي تسقط سهوا وجهلا ويجبرها سجود السهو، التكبيرات كلها غير التحريمة. وسمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد بالكل، وسبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول والجلوس له، وما سوى ذلك فإنه سنن وأقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا. ولكنها تكون ناقصة بحسب ما ترك من مسنوناتها، والله أعلم.
يقول رحمه الله: الصلاة الذي ذكرنا هذه كاملة، أتى بالشروط والواجبات والأركان والسنن، أما لو أخل بشيء منها فلا يخل بالأركان. فالأركان منها الركوع والسجود والرفع منهما، الركوع والسجود والقيام والقعود والتشهد والشيئتين والطمأنينة فيها كلها وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وتسليم الكامل. صار الأركان منها أقوال ومنها أفعال، فالأركان من الأقوال تكبيرة الإحرام ركن، والتشهد الأخير ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركن، والتسليمتان ركن. بقي مسألة: إذا سابق المأموم الإمام تارة يسابقه بالأفعال وتارة يسابقه بالأقوال، فإن سابقه بالأفعال بطل الصلاة تعمدا، وإن سابقه بالأقوال فلا حرج لا بأس، لا تكون في الإحرام. فلو مثلا قرأت الفاتحة ركن، كبر الإمام وكبر المأموم، واشتغل الإمام بدعاء الاستفتاح، والمأموم بادر قرأ الفاتحة قبل قراءة الإمام، نقول المأموم سابق الإمام في ركن من أركان الصلاة، ومع ذلك صح صلاته لا حرج في ذلك. قال: والواجبات التي تسقط سهوا أو جهلا ويجهلها سجود السهو: التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وسمع الله لمن حمد أهل الإمام والمنفرد: ربنا لك الحمد لكل كل، فسبحان ربي العظيم في السجود الركوع والسكربع في السجود، رب اغفر لي، وما سوى ذلك. طيب، إنسان مثلا قال في سجود سبحان ربي العظيم، نقل الأعلى، نقول هذا غلطان. إن كان أنه تذكر وقال سبحان ربي الأعلى صح، فإن كان أنه ما قال سبحان ربي الأعلى قلنا هذا ترك واجب، أو بالعكس عند المقول قال سبحان ربي الأعلى، ويقول سبحان ربي العظيم. فإذا أتى بهذه محل هذه إن تذكر وأتى بالمطلوب صح ركوعه وسجوده، وإلا ففي التفصيل. قال: وما سوى ذلك من شيء الأقوال والأفعال لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، لكنها تكون ناقصة بحسب ما ترك من مسنوناتها. نعم.
فصل: تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها وأركانها عمدا أو سهوا أو جهلا إلا في حق العاجز، وتبطل بترك الواجبات عمدا، وتبطل بالقهقهة والكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما، وبالحركة الكثيرة عرفا إذا توالت وكانت لغير ضرورة، فإن قلت لحاجة فلا بأس بها، وإن كانت لغير حاجة كرهت، وتبطل بالأكل والشرب فيها إلا اليسير مع السهو أو الجهل.
هذا مبطلات الصلاة رحمه الله، تبطل الصلاة بترك شيء من شروطها. شروط الصلاة 9 وأركانها، أركانها 14: عمدا أو سهوا أو جهلا، ما يعرف فيها لا متعمد ولا ساهي ولا جاهل ولا ناسي، إذا تركها بطل الصلاة إلا أن تداركها، كما يأتي في سجود السهو إذا نسي شيء تأتي الركعة الثانية فليركعه إلى الباطل. قال: إلا في حق العاجز لا يكلف الله صلى أو سهى، صلى قائما فإن أن تسرع فجائزا فإن أن تسرع فعلى جنب، وتبطل أيضا بترك الواجبات في العمل إن كان سهوا يجبرها سجود السهو، وتبطل أيضا بالقهقه أو ضحك قهقه هذه امتناعات الصلاة، تنافي خضوع الصلاة وخضوعها، وبالكلام إذا تعمده الإنسان وكان عالما، وبالحركة الكثيرة عرفا إذا توالت، كثيرا من الناس يعبث في ملابسه في شعره في كمه في إمامته ونحو ذلك، إذا توالت وكانت لغير ضرورة فإن قلت في حاجة فلبس بها، فإن كانت لغير حاجة كرهت، وتبطل بالأكل والشرب فيها لأنه لا للصلاة العبادة إلا اليسير مع السهو الشرب عليه أو الجهل. نعم.
فصل: ويكره في الصلاة الانتفاث في العنق ووضع يده على خاصرته وإقعاؤه في الجلوس وافتراش ذراعيه، وأن يكون بين يديه أو عنده ما يشغله ويلهيه، واستقبال صورة.
وأيضا هذه مكروهات الصلاة الالتفات، الالتفات سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، مثل ما لو كان الإنسان عنده شيء من متاع الدنيا وجاء السارق فاختلس به من دون أن يشعر، الشيطان حريص على إفساد عبادة الآدمي، ولهذا سمى الله الالتفات اختلاس. الالتفات أنواع: التفات بالقلب بعدما كان الإنسان مقبلا على صلاته مستحضرا لها تاركا جميع الأفكار والحواجيس، جاءه الشيطان وذكره فالتفت إلى هذا الذي ذكره الإنسان، الشيطان حاجة من الحوائج أو غير ذلك، هذا نوع. النوع الثاني: الالتفات بالبصر، مع الإنسان مأمور بأنه ينظر إلى محل سجوده، ثم بعد ذلك يجيه الشيطان فيسوي له أن يصل بصره إلى من عن يمينه أمامه، رجل دخل أو غيره أو حاجة من الحوائج ينظر من هنا ومن هنا، هذا التفات أيضا في البصر. عليه التفات في القلب، فالتفات في البصر. الثالث: التفات بالعنق فقط، ولا الجسد مستقبل العنق. الرابع: التفات بالبدن، ينصرف من استقبال إلى أن يشاهد ببدنه كله الجهة الثانية. فلا تبطل الصلاة إلا بالأخير يتعمد، يتعمد أنه ينحرف عن القبلة ويستقبل جهة الحلالة الشمال أو الجنوب أو نحو ذلك، فإنه تبطل الصلاة في هذا، هذا يتعمد. فأما إذا كان ما تعمد فإنه يعفى عنه، لا سيما إذا كان في البر ما يعرف القبلة، أما في البلد ما فيها اجتهاد يسأل. كثيرا من الناس أو بعض الناس إذا سكن في بيت غير بيته أو قبل البلد وسكن في بيت ما يعرف القبلة يجتهد ويصلي، فإذا صلى إلى غير القبلة قلنا صلاته غير صحيحة، ولا لك حق تصلي إلا بعد أن تسأل. أما تروح للمساجد تشوف قبلتها وتسأل الجيران الذين يعجبك. قال هذا اتفاق، ويضع يده على خاصرته لأنها تحكي حالة الكبر والعجب، وإقعاؤه في الجلوس كما قال تقدم إقعاء في الجلوس، قال يقع الجلوس البدوي المصطري. الإقعاء له عدة تفسيرات عند أهل الحديث وعند أهل الفقه وعند أهل اللغة، أصحها أنه مثل ما وصف الأعرابي يعني هذا يصف الكلب، قال يقعي جلوس البدوي المصطلي. البدوي المصطلي إذا أراد أن يصطل على النار جلس على إليقيه ورفع ركبتيه وساقيه، هذا إقعاء، هذا إقعاء الكلب. وقيل إن الإقعاء أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، ولكن هذا ورد أنه جلوس العباجة الأربعة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عبد بن العاص، بن مسعود ما هم معه. وقيل في الإقعاء ينصب قدميه ويفرق بينهما ويجلس مقعدته على الأرض، وعلى كل فالإقامة هي يعني. قال وافترى في ذراعيه، وافترى في الكلب، وأن يكون بين يديه ما يشعله وفيه، واستقبال الصورة، وأشنع منها استقبال مثل التلفزيون الذي فيها الصور. نعم.
سمعني. فصل: روح الصلاة وكمالها بحضور القلب، وأن يجتهد في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء، وتدبر ما يفعله من خضوعه لله في ركوعه وسجوده، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يناجيه ويتعبد له، ويحقق مقام الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقع على ذلك استحضر أن الله يراه، ويجاهد قلبه عن ذهابه في الأفكار والوساوس التي لا تفيده إلا نقصان صلاته، والله أعلم.
هذه أدوية مكملات الصلاة مستحباتها، الروح الصلاة وكمالها بحضور القلب، وأن يجتهد الإنسان في تدبر ما يقوله من قراءة وذكر وتسبيح ودعاء، وتدبر ما يفعله من خضوع لله إن كان راكع أو ساجدا، ومن قيامه أنه يقوم بخدمة الله تبارك وتعالى، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله يناجيه ويتعبد له، ويحقق مقام الإحسان وهو أن يعبد الله كأنه يراه، إن لم يقوى على ذلك استحضر أن الله يراه، ويجاهد قلبه عن ذهابه في الأفكار والوسائل التي لا تفيده إلا نقصان صلاته. ولهذا في الحديث من توضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث بما يسفه دخل الجنة. نعم.
أحسن الله إليك. فصل: إذا ترك ركنا من أركان صلاته ولم يطل الفصل أتى به وبما بعده من الركعة وسجد للسهو قبل السلام، وكذلك لو زاد في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ناسيا أو جاهلا فعليه السجود للسهو، وكذلك لو شك في صلاته فيبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد للسهو.
هذا شيء من المؤلف رحمه الله في سجود السهو. الفقهاء رحمهم الله قالوا ان سجود السهو يشرع في ثلاثه مواضع: اما زياده واما نقصان واما شك، فهو اجملها اجمالا في هذا. قال: اذا ترك ركنا من اركان الصلاه ولم يطل الفصل اتى به وبما بعده من ركعة له فيها فسجد للسهو قبل السلام. مفهوم الكلام انه اذا طال الفصل قطعت الركعة وجاء بالركعة الثانية تليها، او يقول بطل الصلاة كلها جميعا. قال: وكذلك لو زاد في صلاته ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ناسيا او جاهلا لا عامدا، العامد كله صلاته، فعليه السجود للسهو. وكذلك لو شك في صلاته فيبني على اليقين وهو الاقل ثم يسجد للسهو. نعم.
باب صلاة الجماعة. قد أوجب الشارع على بذل الصلوات الخمس في المساجد في جماعة، وأمر بتقديم الأحق بالإمامة الجامع بين العلم والقراءة والدين ثم الأمثل فالأمثل، وأمر بتسوية الصفوف بالمناكب والأكعب. والصلاة في الجماعة مع وجودها تزيد على صلاة الفرد ب27 ضعفا، وكلما كانت الجماعة أكثر فهو أحب إلى الله، وكلما بعد عن المسجد كان أعظم لثوابه لكثرة الخطى في الذهاب والإياب ولما يتبع العبادة من عبادات أخر، والله أعلم.
هذا فرد الجماعة أوجب الله على الرجال الصلوات الخمس في المساجد في جماعة لما فيها من المصالح المتعددة، يألف بعضهم بعضا وينظر بعضهم إلى بعض ويستفيد بعضهم من بعض ويتفقد بعضهم أحوال بعض. وأمر بتقديم الأحق بالإمامة الجامع بين العلم والقراءة، فقه الصلاة وحسن أداء القراءة الدين ثم الأمثل فالأمثل، وأمر بتسوية الصفوف بالمناكب والأكعب، هذه كلها من آداب الجماعة. والصلاة في الجماعة مع وجودها واجبة تزيد على صلاة الفرد 27 ضعفا، وكلما كانت الجماعة أكثر فهو أحب إلى الله، وكلما بعد عن المسجد كان أعظم لثوابه لكثرة الخطى في الذهاب والإياب ولما يتبع العبادة من عبادات أخرى، الله أعلم. نعم.
فصل: النوافل التي حث الشارع عليها: الرواتب 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة، وركعتان قبل الفجر. وصلاة الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر إن شاء أوثر بركعة أو بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة، فإن كان له عادة يقوم من آخر الليل أخر وتره إلى ذلك الوقت، وإلا أوتر قبل أن ينام. ومن النوافل المؤكدة صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء عند وجود أسبابهما المعروفة.
هذا صلاة الليل، يقول النوافل التي حث الشارع عليها منها الرواتب في حديث ابن عمر 10، وفي حديث أم حبيبة 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتين بعده، فالست صار الظهر أخذ نصيب واحد، نصفهن للظهر خاصة، 4 قبل الظهر وركعتين بعده. فصلى الله عليه وسلم إذا أذن الظهر جاوب المؤذن وقال: اللهم هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء، عند زوال الشمس تفتح فيه أبواب السماء، أسألك أن ترفع لي فيه عملا صالحا. فصار لها نصيب كثير، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها. العصر ما لها راتبة، ولكن ولد حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ينبغي الإنسان أن يغتنم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي 4 قبل العصر وركعتان بعد المغرب. قبل المغرب ما لها سنة راتبة، لكن إذا دخل الإنسان المسجد بعد أذان المغرب أو قبله وأمكنه أن يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة فهذا طيب، تقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني من الأذان والإقامة. قال: وركعتان بعد العشاء، وليس الأذان قبلها، وركعتان قبل الفجر. الله تبارك وتعالى حكيم، رسوله شرع هذه الشرائع، يعني الحكمة في كون ركعتين قبل الفجر وكون ركعتين بعد العشاء، هذه قبل وهذه بعد. الظهر لها شيء قبلها وشيء بعدها، والعصر ما لها شيء، الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين وفي ذلك. ثم قال: وصلاة الوتر وقتها من صلاة العشاء الأخرى حتى ولو كانت مجموعة مع المغرب، مسافر مثلا ولا جامع مثلا لمطر أو لعذر وقت المغرب، إذا صلى العشاء وقت المغرب دخل وقت الوتر إذا أراد أن يوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا قول وهو الأولى. وقال بعضهم إلى صلاة الفجر، يعني وقت النهي العصر والفجر بينهما فرق. وقت النهي العصر ما يدخل إلا بالصلاة، وهم بيدخل الوقت، فإذا دخل الوقت العصر مثلا ولا صلى أخر صلاة العصر جاز له يتنفل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين مهما فعل، ما يدخل وقت النهي إلا إذا صلى العصر. أما الفجر فالجمهور على أنه يدخل وقت النهي بطلوع الفجر لا بالصلاة، والقول الآخر قول القول بأنه ما يدخل النهي إلا إذا صلى الفجر، ما دام ما صلى الفجر فله يتلفل، يتلفل مثلا يصلي تحية المسجد إن كان صلى الراتبة في بيته، ويتلفل يصلي مثلا الوتر إذا مثلا فاته أن يوتر قبل الفجر لأمر ما، فيوتر قبل صلاة الفجر ولا بعد طلوع الفجر، قول قوي في المذهب، فقول جملة من العلماء. قال يصليها إن شاء أوتر بركعة واحدة، وإن شاء بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة، فإن شاء جمعها وإن شاء فرقها، إن شاء صلى ثلاث جميع سردا، وإن شاء صلى خمس جميع سردا، سردا ركعة الأول ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، لا يسلم التشهد ولا يسلم، وإن شاء صلى سبعا سردا أيضا، وإن شاء صلى من كل ركعتين وهو أفضل. في الحديث ثلاث الليل مثنى مثنى، فإن كان له عارف يقوم من آخر الليل أخر وتره إلى رئة الوقت، وإلا أوتر قبل أن ينام. ومن النوافل المؤكدة صلاة الكسوف إذا كسف أحد النجرين الشمس والقمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج يجر رداءه وظن أنها قيام الساعة، وتغير حاله ودخل وخرج وصلى صلاة عظيمة طويلة، صلى كبر صلى الله عليه وسلم وقرأ الفاتحة، ثم قرأ سورة طويلة تقارب سورة البقرة، على أن قراءته صلى الله عليه وسلم ليست هذا، إنما هي بالترتيل والتجويد، يقف عند كل آية فيسأل الله، إذا مر بآية رحمة يستعيذ بالله، إذا مر بآية عذاب، ثم ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ظن الناس أنه سوف يسجد، لا ما سجد، استمر واقفا وقرأ الفاتحة، ثم قرأ سورة طويلة تقارب الأولى أو أقل منها، ثم ركع ركعة ثانية وأطال الركوع، ثم رفع قال سمع الله لمن حمده، فصارت هذه ركعتان في قيام واحد، ثم سجد سجدة طويلة، ثم جلس بين السجدتين، ثم سجد سجدة طويلة ثانية، ثم قام إلى الركعة الثانية وفعل فيها كما فعل في الأولى، ركع طويلة قرأ طويلة ثم ركع طويلة ثم نهض من الركوع وقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم ركع وسجد، يعني هذه تستوعب زمنا طويلا ساعات صلى الله عليه وسلم. فهذه صفة صلاة الكسوف. وصلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيد، بس العيد فريضة فرض، والاستسقاء سنة، والله أعلم.